إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الكاتب والدكتور وهاج المقطري الذي كتب: قبل أيام قامت مظاهرات في سقطرة، سبقتها مظاهرات حاشدة في المهرة، وكنت قد كتبت على الفور وأنتم تذكرون منشورات أقول فيها من أن مقاومة المحتل الغاصب لا تقوم على مظاهرات وشعارات وهتافات، وإنما تقوم على أزيز الرصاص وزئير البنادق. قلت بأن السعي الجاد لطرد المحتل المستعمر لا يقوم على كف رجال تحمل أعلاما وشعارات، وإنما على كف رجال تحمل أرواحها تبذلها رخيصة في سبيل تطهير الأرض وكرامتها من دنس المحتل. ومع أن البعض من الأصدقاء الأعزاء عتبوا على ذلك وقالوا بل ينبغي أن نجيد بتلك الحشود فبداية الغيث قطرة، إلا أن الجميع اليوم شاهد ما يحصل في المهرة. بعد كل تلك المظاهرات والحشود والتنديدات والشعارات والأعلام المطالبة برحيل الغازي، يعود المتظاهرون إلى بيوتهم، فتقوم السعودية باستحداث معسكر على ساحل سحوت هناك. وعلى عيونكم يا متظاهرين، غدا سترون ما كنت أعني عما يحدث في سقطرة. أخبرناكم كيف الخبر فقلتم بطل تشاؤم. قلنا لكم كيف يجب أن يقاوم المحتل حقا، إن هناك أصلا إذا كان هناك أصلا نوايا حقيقية لمقاومته وليست مجرد ضغوطات لتحسين شروط الاحتلال والاغتصاب والعبودية. الأستاذ حسين العزي علق على ذات الموضوع في تويتر فكتب: سيطرة الإصلاح على منابع الغاز والنفط في عموم جنوبنا الحبيب ونجاحه أيضا في إجبار الانتقال على الصمت والتلاشي وضع الجانب المعنوي للانتقال في مهب الريح. أصبح الأخير عاجزا تماما عن لملمة صورته المضحكة، ربما لعدم قدرته على التوفيق بين زئيره كأسد في الإعلام وبين صفيره كأرنب في شبوة وحضرموت. ننتقل إلى أحمد عايض أحمد الذي كتب: مراكز الأبحاث والدراسات الدفاعية الإسرائيلية التي تشارك في صياغة وصناعة القرار في مجمل تقاريرها تقيم وتدرس وضع اليمن ما بعد الحرب وخروجه منتصرا بأنه قوة خطرة لا يؤمن بلغة السلام مع إسرائيل وكيفية التعامل معها بعد 5 أعوام من الفشل في إعادته إلى دائرة الهيمنة الأمريكية. ننتقل إلى محمد أبو نايف: من أقوى وأروع الأشياء التي وردت في تصريح العميد يحيى السريع خلال المؤتمر الصحفي حين قال: لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون. أما الكاتب أمين الجرموزي فكتب: مشكلة المهفوف بن سلمان أنه اختار عبور الطريق الأصعب بل والمستحيل عبوره للوصول إلى سدة الحكم وهو هزيمة الشعب اليمني. لم يحرم نفسه من تولي العرش فحسب، بل سيحرم كل آل سعود من تولي العرش إذا مستمر في غيه واستمرهم في الخضوع له والتفرج عليه والأيام بيننا. الأستاذ نصر الدين عامر وكيل وزارة الإعلام كتب: يرفعون رايات السلام والحب للعدو الإسرائيلي وهم يشنون أبشع عدوان على الشعب اليمني ويرتكبون أشنع المجازر اليومية بحق نساء وأطفال الشعب اليمني، إنهم رمز النفاق والقبح والحقارة، وكل هذه الصفات تجعلهم الأقرب إلى السقوط والأحق به حتى من الإسرائيلي نفسه. نعود للدكتور وهاج المقطري الذي كتب أيضا: في محافظة المهرة اليمنية تستحدث السعودية معسكرا على شاطئ سيحوت الخاص بصيد السمك، والصيادون يشتكون من أن هذا الأمر يقطع رزقهم وسط صمت مريب من جمعية الصيادين هناك. بعيدا عن رزق الصيادين، تعالوا يا من تقولون أن السعودية تحارب لأجل استعادة الشرعية، تعالوا أخبرونا ما جدوى إنشاء معسكر كهذا المعسكر على ساحل المهرة التي لا يوجد فيها ولا فرد واحد من الأنصار وليس هناك أي مواجهة عسكرية معهم. أخبرونا يا بؤرة النجاسة ما هي الجدوى العسكرية التي تخدم استعادة شرعيتكم من إنشاء معسكر للسعودية في ساحل المهرة. أعطونا سببا واحدا يا أحذية مهترئة، أعطونا منطقا واحدا يبرر للسعودية القيام بذلك، أعطونا استراتيجية عسكرية تستدعي قيام السعودية بإنشاء هذا المعسكر تخدم إنهاء الانقلاب كما تزعمون في محافظة لم ولن تكون يوما منطقة صراع مسلح ضد الأنصار. إنكم لن تجدوا أي سبب يتسق مع الهدف الذي تزعمونه وهو الحرب ضد الانقلاب أبدا أبدا، سوى أن ما يحصل ليس إلا استراتيجية احتلال للأرض واستعمارها بدون أدنى شك، وليس لمدى قريب وحسب، وإنما لمدى طويل جدا، وحده الله يعلم إلى متى سيستمر. ثم بعد كل ما تشاهدونه ونشاهده ويشاهد العالم أجمع، هل ننتظر منكم أن تعترفوا بخطئكم الفادح وتعودوا لرشدكم؟ بالطبع لا. فعبيد المال وأصحاب المصالح الضيقة لا تقودهم عقولهم أبدا، إنما تقودهم نفسياتهم الدنيئة الواطئة، وأولئك الحاقدين الخبثاء لا تقودهم عقولهم أبدا، إنما يقودهم ذلك الحقد الأسود المكدس بداخلهم. لعائن الأرض والسماء وما بينهما وربهما عليكم في الأولى والأخرى أيها الحثالات الموبوءة. وننتقل للكاتب الكبير علي الصنعاني وتحت عنوان النفس الطويل كتب: يدرك الأنصار أن المرحلة الأولى ليست كافية لردع العدوان، ومع ذلك لم يتجاوزوها إلى المرحلة الثانية وظلوا يرسلون الرسائل العسكرية لأسابيع. يدرك الأنصار أن تنفيذهم للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة ربما لن تكون كافية لجعل العدوان يتوقف ويجمع سامانه ويرحل، ومع إدراكهم لكل ذلك لا تجدهم يذهبون إلى المراحل المتقدمة مباشرة مثلما نتمنى نحن المفسبكين ويتمناه الإنسان البسيط. هم لا يحرقون المراحل ويعطون كل مرحلة حقها تماما من إقامة حجة وإرسال رسائل لعل وعسى. يشعر الإنسان البسيط أحيانا ونحن معه بالضيق من صبر الأنصار رغم قدرتهم على ضرب دبي وأبو ظبي والرياض وجدة، لماذا لا يفعلونها ويشفوا غليلنا في دول التحالف يمطرونها بالصواريخ والطائرات وكل ما يملكون من قوة؟ لا شك أن كل شخص منا يريد أن يرى أبراج دبي تحترق ومطار أبو ظبي مغلق وميناء جبل علي ينش الذباب كميناء عدن الذي لا ترسل فيه إلا القمامات. يتساءل الشخص أحيانا ويقول لما لا يقصفونهم بأقوى الأسلحة ويخلصون مهما كانت النتائج وليحدث بعدها ما يحدث من نفس طويل ومن هواء، اقصفوهم وخلوها تنتهي هذه المشكلة المزمنة. لكن الأنصار لا يفعلوا ذلك ولم يذهبوا إلى تدمير تلك البلدان رغم توفر الإمكانات لأكثر من فرصة وبفاعلية أكثر مما يستخدمون اليوم. يفعلون ذلك لأنهم يدركون أن النظامين السعودي والإماراتي مجرد أدوات لسيدهم الأمريكي الصهيوني، ولو ترك لهم الخيار لأوقفوا الحرب اليوم قبل الغد، لكنهم يخافون من مخالفة أوامر سيدهم، يخشون انتقامه منهم، لكنهم يحشدون شعوبهم خلفهم بحجة كاذبة وبهية. حالهم كحالة المرتزقة اليمنيين بالضبط الذين ليس في مقدور إلا طاعة التحالف مهما فعل بهم. ومثلما فضح الأنصار مرتزقتنا أمام الشعب وجعل الشعب يفهم أن المرتزقة مجرد أدوات رخيصة لا تمتلك أدنى كرامة أو عزة أو قرار مستقل، بنفس الطريقة فإن الأنصار سيجعلون العالم العربي والإسلامي من أقصى إلى أدنى يفهم أن النظامين السعودي والإماراتي مجرد أحذية للأمريكي والإسرائيلي. وهي الحقائق تتكشف مع كل يوم يمر، تظهر تلك الحقيقة واضحة جلية للجميع، وبذلك فإنهم يحقنون الكثير من الدماء. فمن كان بالأمس مندفع عن القتال مع شرعية العهر وعلى استعداد تام للتضحية بحياته من أجلها فقد أصبح اليوم كارها لها وعمالتها وضعفها وأنها لا تستحق مجرد التعاطف معها، فما بالك بالقتال إلى جانبها. لذلك اضطر التحالف لإحضار 30,000 سوداني و2,000 سنغالي وغيرهم للدفاع عنه، فأين ملايين البشر من اليمنيين والخليجيين؟ لماذا يحتاج مرتزقة من كل حدب وصوب لقتال ما يصفهم بالشرذمة الضئيلة وهي لم تستعن بجندي واحد غير يمني؟ أليس هذا الأمر في غاية الغرابة؟ في الختام لله دركم يا فتية الكهف، فقد أزلتم الأقنعة وأقمتم الحجة وحقنتم الدماء وفعلتم كل ما في وسعكم ليكون نصركم نصرا للقيم الربانية والمبادئ السامية، نصر لا يضاهيه نصر. ننتقل إلى الأستاذ أحمد المؤيد: يعطون الحق لأي شعب أن يثور إلا الشعب اليمني، لا يعترفون له بذلك الحق لأن السعودية لم تأذن لهم ولا تعترف بتلك الثورة، ولذلك ما زالوا يصفون هادي بالرئيس رغم علمهم أن فترته انتهت منذ 5 سنوات، ولكن لأن السعودية تريد ذلك سيعترفون به نبيا لو لزم الأمر. العمالة للسعودية يجب أن تنتهي. عبد الإله المهدي كتب: من يعيشون في سوق قطرة والمناطق المحتلة في الجنوب يعرفون قيمة السيادة التي ينعم بها المواطنين في المناطق غير المحتلة. القرار بيد الإماراتي والسعودي والشنجويد، حتى عندما تريد الانتقال من محافظة إلى أخرى. المطار أيضا خاضع لتوجيهاتهم، وجنود الإمارات يهينون من يرغبون بإهانته دون أن يكونوا ملزمين بوجود سبب. الأستاذ حسين العزي: أسأل الله في هذه الساعة أن يلطف بأهلنا في عدن. كم نتألم لما يعانونه من ويلات الفوضى والانفلات، كم يعتصرنا الحزن ونحن نرى الأوغاد حال بيننا وبينكم. إن أعناق الكرام لا تشرئب إلى عناق الباسمة وإلى ذلك اليوم الذي تلتحم فيه صفوف، ثم نمضي معا إلى تأديب المحتل رأس الشر وجذر الفوضى والألم. عندما لا يحمل المواطن الغيرة والحمية على وطنه تصبح أقوى وأحدث الأسلحة عاجزة عن حماية الوطن. محمد روضان بن خولان: انظروا كيف عجزت أسلحة السعودية الأقوى والأفتك في ظل انعدام غيرة المقاتل السعودي على وطنه عن الصمود في وجه المقاتل اليمني المؤمن بالله، من دفعته غيرته وحميته على وطنه لتحويل أسلحتهم إلى رمد. أمل الحملي كتبت: القوات المسلحة اليمنية تتسلح بالقرآن وتنتصر بالفرقان، فلله در القوات اليمنية ودر الأبطال المرابطين في ساحات الحرية والاستقلال في أعظم الأماكن المقدسة. والقادم آت من قلب اليمن لصد الفتن وضرب أوكار أعداء الإنسانية. من أقوى وأروع الأشياء التي وردت في تصريح العميد يحيى سريع خلال المؤتمر الصحفي حين قال: لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون. محمد أبو نايف: إذا كانت جوائز التأهيل للفريق المتأهل في الملعب الإقليمي ثروات المنطقة ومقدساتها وبحارها، فمن سوى أهل اليمن مؤهل للفوز؟ فكل الفرق التي كانت تلعب في الملعب الإقليمي بعد العدوان على اليمن وشعبه ستهزم أمام المؤهلات التي يمتلكها الشعب اليمني، وهي كثيرة ومرتبطة بكل ما تتنافس عليه الفرق. حامد البخيتي: بهذه العبارات تصف الصحف الغربية المهفوف بنزهايمر. الغارديان تقول مفرط في العبث، نيويورك تايمز تقول طاغية متخلف، الفورين بوليسي تقول ضعيف ومتهور وغير ناضج، النيويورك ضعيف ولديه سجل حافل بعدم الكفاءة، أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فتقول حول المملكة إلى دولة أكثر استبدادا. مقالات عربية بقلم محمد أحمد الشيخ: يمارس الرئيس الأمريكي هوايته القومية ككاوبوي محترف ومتمرس، يقوم بحلب أبقاره الخليجية ويجني بعض المال ثم يضربها بعصا ويشتمها بسادية منقطعة النظير، لكنه تفاجأ بأن أسلوب رعاة البقر لا ينفع في التعاطي مع الإيرانيين الذين هم بالتأكيد ليسوا بقرة حلوب بل سبعا ضاريا وخطرا جدا. لوهلة اعتقد الأمريكان بأن بإمكانهم اللهو في الأجواء الإيرانية بواسطة الطائرات الحديثة يتجسسون ويحظون بعض المرح والتسلية، لكن الإيرانيين بدون أي تردد أسقطوا اللعبة الأمريكية دون طيار بقيمة 200 مليون دولار بصاروخ فارسي الصنع. لا يبدو أن العبث في الأجواء بواسطة الطائرات التجسسية كانت فكرة جيدة من الأساس، إذ لا يحب آيات الله هذا النوع من الألعاب الغبية. هم لا يجيدون المزاحة أصلا، فهم رجال مسنون وحازمون بطبعهم، ما جعلهم يوجهون صفعة مخلبية سريعة ومدوية بتقنية 3D على وجه راعي البقر المتعجرف. إنهم حقا لا يعبثون، فهم غاضبون مستاؤون للغاية على ما يبدو. لكن ترامب وعوضا عن التصعيد العسكري فضل أن ينتقم من الآيات بحلب المزيد من الأموال من الأبقار الخليجية، ثم قام بإصدار عقوبات ضد رأس النظام في إيران. وأنا لست أدري ما إذا كان أبو إيفانكا يعرف أن عقوباته تلك لا تساوي الحبر الذي كتبت به. فرأس هرم النظام ليس رجلا عاديا، بل هو رجل دين شيعي له أتباع في كافة أنحاء العالم يدينون له بالولاء والطاعة ويأتون إليه بالحقوق الشرعية. يقول ترامب إنه بصدد تجويع الأسد الإيراني بفرض عقوبات اقتصادية خانقة. على ترامب أن يكون أكثر حذرا في التعاطي مع أولئك رجال ذوي اللحى البيضاء والعمائم السوداء، فهم غير لطفاء وغير ودودون البتة، إذ لن تعجبهم أبدا فكرة الإذلال الاقتصادي. لا أعتقد أنه من الجيد للولايات المتحدة أن تتحمل غضب الآيات الذين قد يصدرون فتوى الجهاد الكفائي ضدها مكتوبة على قصاصة ورقية قد تكون سببا في إحراق المكتب البيضاوي. فعشرات الملايين من الشيعة الذين يخرجون متشحين بالسواد في مسيرات مليونية في العاشر من محرم من كل عام غاضبون وثائرون وهاتفين باسم الحسين، متوعدين بالثأر له من أعدائه في كل زمان ومكان. تسيل الدموع من مآق بعضهم بينما تنسف الدماء من هامات بعضهم الآخر. هم بالتأكيد لن يكونوا سعداء بأي حماقة أمريكية تستهدف إيران سواء بالعدوان العسكري أو الاقتصادي. لا أحد يعرف كيف سيكون حجم ردة فعلهم، إلا أنها بلا شك ستكون كارثية، ليس على مستوى المصالح الغربية في منطقة الخليج فقط، بل وعلى مستوى العالم. حماقة كبرى أن يقوم راعي بقر سكير متعجرف باستفزاز أسد جائع، لأن هذا الأسد سيفترسه بالتأكيد إن هو أصر على استفزازه، هذا إذا لم يهرب. لكن الأسد سيفترس تلك البقرة التي كان يحلبها ذلك الأحمق، ولن يفكر أبدا في شكلها أو لونها، سيلتهمها على كل حال، فإذا ما شبه سيعود إلى عرينه ويزأر منتصرا ثم يخلد للراحة. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.